الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قبل الدرس، بالنسبة للصور اللي يريد ياخذ هوية، اللي حتى على قضية الموبايل أو شيء، الاثنين أخير يوم، فأقصى حد تكون باكر صورة وعليها بالخلف الاسم. سلم للشيخ، شيخ عباس حتى يطلع لنا الهويات. ها؟ لا، بعد سقطة القديمة هسه يريدون جديدات. كن باكر أقصى يوم يعني. كان الكلام فيما إذا كان المورد موردا لقاعدة الاستصحاب وقاعدة الطهارة لو اجتمعا معا، فأي الأصلين يقدم؟ مثاله الماء الذي تنجس أولا ثم زال تغيره من قبل نفسه. هنا نشك، هل زوال التغير من قبل النفس مطهر للماء أم لا؟ هنا يوجد مجال لقاعدة الاستصحاب، لأننا عندنا يقين بالنجاسة وشك في الطهارة، ويوجد مجال لقاعدة الطهارة لأننا أشك هل هذا الماء نجس؟ إذا كان زوال التغير لم يكفي، أم إن هذا الماء طاهر، زوال التغير من قبل النفس كافي؟ مردد بين الطهارة والنجاسة. فهنا المورد المقدم من هو؟ في مقام الجواب قالوا الاستصحاب هو المقدم، استصحاب النجاسة، وذلك لبيانين. البيان الأول ما تقدم من دعوى القصور في دليل روايات الطهارة، فإن أهم روايات قاعدة الطهارة هي موثقة عمار، فبناء على قراءة كلمة قذر بالفعل قذرة، فلا تشمل مورد العلم السابق بالنجاسة، لأن الرواية تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم إنه قذرة، أي تقذر، وحيث حسب الفرض نحن نعلم إن الماء تقذر سابقا، فكيف نتمسك بقاعدة الطهارة؟ فالمورد يكون لقاعدة بناء على كلمة قذرة بالفعل. وأما إذا قرأت بالاسم قذرة لا، يصير مورد لقاعدة الطهارة أيضا، لأن الرواية تكون كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، وحيث أنا لا أعلم أنه قذر فهو طاهر، ولكن هو المورد أيضا للاستصحاب، فيحصل تعارض بين قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب، بحيث أن الرواية مجملة لا ندري أن الإمام كيف تلفظه، فتسقط موثقة عمار في هذا المورد، فيكون المجال لقاعدة الاستصحاب فقصور في دليل روايات الطهارة. هذا تقدم. ليش نقرأها بالاسم؟ هاي علقنا عليها، قلنا الشيخ الأيرواني المصنف في القواعد الفقهية الجزء الثاني صفحة 52 رد، يعني اعترض على هذا الترديد ورجح قراءة الاسم وعلقنا عليها. البيان الثاني اللي ناه وصلنا، البيان الثاني إن الاستصحاب دائما وأبدا في مورد اجتماعه مع قاعدة الطهارة هو المقدم، والفارق قبل لها بين البيانين ما هو؟ في البيان الأول إننا ندعي قصور في دليل قاعدة الطهارة، المقتضي لجريان قاعدة الطهارة في مورد العلم بالنجاسة سابقا المقتضي لا يجب. دعوى القصور أين؟ في نفس الدليل. في البيان الثاني لا، نتجاوز القصور في المقتضي، لا قصور في المقتضي، وإنما الاستصحاب لو تعارض مع الطهارة يوجد مانع من التمسك ماذا؟ بقاعدة الطهارة. البيان يشتمل على المانع، يوجد مانع من التمسك بقاعدة الطهارة، وهذا المانع يقرب بالتقريبات الثلاثة التالية. ما هي الموانع؟ المانع الأول إن الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة، فالاستصحاب حاكم وقاعدة الطهارة، وقاعدة في علم الأصول الحاكم يتقدم على المحكم. وتوضيح ذلك، توضيح الحكومة، توضيح الحكومة أن يقال إن دليل حجية الاستصحاب هو رواية الزرارة لا تنقض اليقين بالشك، لا شبهة إن المقصود من هذا المقطع إن اليقين لا يجوز نقضه ماذا؟ بالشك. هذا المقدار مسلم، ولكن من أي ناحية لا يجوز نقضه بالشك؟ من أي ناحية ابقي على اليقين؟ ما معنى الشارع يقول ابقي على يقينك؟ من أي ناحية ابقي على يقينك؟ هذا مو واضح. أقصى ما صدر من الشارع لا تنقض اليقين بشك، أي ابقي على اليقين إذا عرض عليك ماذا؟ شك. ولكن من أي ناحية نبقي على اليقين؟ هنا الشيخ النائيني رضوان الله عليه استظهر من لا تنقض اليقين بالشك ابقي على يقينك، أي أجعلك أنا الشارع، أي أجعلك أيها المكلف عالما بالحالة السابقة إذا عرض عليك ماذا؟ الشك. فمعنى ابقي على يقينك أي إنك عالم في فرض عروض الشك عليك، فإذا كان على يقين بالنجاسة وشك، فإذا أراد المكلف أن يبني على يقينه ماذا يقول له الشيخ النائني؟ أي إن الشارع جعلك عالما ماذا؟ بالنجاسة. إذا كانت الحالة السابقة الوجوب، أي أجعلك عالما ماذا؟ بالوجوب، هكذا كلا بحسبه. وهنا أجعلك عالما بالنجاسة. أحسنتم، أنك عالما بالنجاسة. فإذا كان كذلك نأتي إلى موضوع قاعدة الطهارة. موضوع قاعدة الطهارة هو ماذا؟ الشك. كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، وأنا لا أعلم ماذا بالنجاسة، أنا لا أعلم بالنجاسة. موضوع قاعدة الطهارة هو الشك بالنجاسة، بينما الاستصحاب ماذا؟ جعلك عالما بالنجاسة. فسوف يرتفع موضوع قاعدة الطهارة الشك، ويتبدل ماذا؟ من الشك بالنجاسة إلى العلم بالنجاسة، فيكون المكلف عالما بالنجاسة. فإذا كان عالما بالنجاسة يجري قاعدة الطهارة بعد، لأن موضوع قاعدة الطهارة الشك بالنجاسة مو العلم بالنجاسة. وحيث أن هذه قضية مهمة نحتاج إضافة، وحيث أن إن العلمية المجعولة للاستصحاب ليست علمية حقيقية، بل علمية ماذا؟ تعبدية، أي الشارع جعلك عالما، فسوف يتبدل الشك إلى العلم، إلى يا علم تعبدي وليس عالمة حقيقية. وهذا عبارة أخرى شنو نسميها بالأصول؟ الحكومة. الحكومة تعريفها هكذا: أن يتصرف أحد الدليلين، أن يتصرف في موضوع الدليل الآخر، لكن على نحو التصرف التعبدي التنزيلي الادعائي، المهم مو حقيقي، فتكون قاعدة الطهارة حاكمة ماذا؟ فقاعدة الاستصحاب حاكمة على قاعدة، والحاكم يتقدم على المحكوم. هذا ما بنى عليه الشيخ النائيني وجماعة من وجه تقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة. هسه التعليق إن شاء الله نذكر عليه تعليق. لا شلون هاي ضيقت هسه الحكومة، ضيقت من الشك، فصلت قال انت غير شك، ضيقت من يم ما وسعت، انت غير شك انك عالما الان. واضح هذا البيان الاول؟ البيان الاول واضح. الشيخ ما علق، احنا قبل لا بس نذكر يوجد تعليقان على هذا البيان او على هذا التقريب. التعليق الأول إن مفاد لا تنقض اليقين بالشك كما يحتمل جعل العلمية للشاك، أجعلك عالما بالنجاسة أيها الشاك، كما قال منه الشيخ نائيني، يحتمل احتمال آخر أي اجري عملا أيها الشاك ما دمت ماذا؟ متيقن. يعني قبل عروض الشك عليك كما كنت تجري على اليقين عملا، كذلك ابني على يقينك عملا إذا عرض عليك ماذا؟ الشك. فكما يحتمل جعل العلمية للشاك، يحتمل ماذا؟ الجري العمل من دون جعل العلمية وأي شيء. ومن الواضح على الاحتمال الثاني، الاستصحاب لا يلغي الشك، لأنه ليس في مقام جعل العلمية، في مقام الجري العمل. يعني كما قاعدة الطهارة ابني عملا على الطهارة، الاستصحاب ماذا يقول لك؟ أيضا ابني عملا. لا يوجد إلغاء للاستصحاب على قاعدة الطهارة، هذا واحد. الثاني، لو تنزلنا وقلنا إن مفاد لا تنقض اليقين بالشك جعل العلمية، لكن السؤال هو هذا، جعل العلمية في مقام الكشف أم جعل العلمية في مقام الجري العملي؟ هاي شوي نحتاج توضيح. العلم كما يقال له أربع خصوصيات. الخصوصية الأولى خصوصية عدم التزلزل، لأن الإنسان العالم هل هناك تزلزل في علمه؟ لأن كشف للواقع 100%، وبالظن أكو شوية الشك هو. هاي خصوصية تكوينية منا علاقة بها. وخصوصية أخرى خصوصية العقوبة، العالم بشيء ويخالف يتعاقب أم لا؟ يعاقب، ما نرضى. الخصوصية الثالثة للعلم خصوصية الكشف. أنت يضربون هذا المثال، إذا علمت بوجود الأسد شنو؟ كشف عندك، لا صار عندك كشف بأنه وجود أسد. خصوصية العلم، العلم يجعلك كاشف بوجود شيء. وخصوصية أخرى رابعة خصوصية الجري العمل، من كان يعلم بوجود الأسد ماذا يفعل؟ يجري. شيء ولا. فهنا الشيخ النهيني عندما قال الاستصحاب المستفاد منه جعل العلميات، هل جعل العلمية في مقام الكشف أم جعل العلمية في مقام الجري العملي؟ بالأصول شو اختار الشيخ النهيني؟ في مقام الجري العملي، مو اختار العلمية في مقام. فإذا كان في مقام الجري العملي لا يلغي الاستصحاب الشك الموجود في قاعدة اليقين، لأن الإلغاء فرع من؟ فرع أن يكون المجعول في باب الاستصحاب العلمية في مقام الكشف، العلمية في مقام الجري العملي، لا يوجد إلغاء أساسا. والشيخ النهيني ماذا يقول؟ نعم، إذا قبلنا مبنى السيد الخوئي الذي يقول الاستصحاب جعل العلمية في مقام الكشف، تصح دعوى حاكمية قاعدة الاستصحاب على قاعدة الطهارة، إذا قبلنا بهذا المبنى. واضح شلون؟ هذا التعليق الثاني لنحتفظ به. ها؟ إذا قبلنا إن المجعول في باب الاستصحاب العلمية، العلمية في مقام الكشف، للعلمية في مقام الجري العملي، فيمكن أن يكون الاستصحاب حاكما على ماذا؟ لأن يلغي الشك في موضوع قاعدة الطهارة. ولكن الشيخ النهيني ماذا يختار؟ لا، العلمية في مقام شنو؟ جري العملي، مو العلمية في مقام الكشف. وهذه أمور طبعا يعني ما تحصلها إلا بالحلقات، لأنه بالكفاية خب قطع ما يقدر يتعرض للنايم ولا يتعرض للسيد الخوي بالكفاية، بيقول تلاميذ تلاميذ وين يتعرض، بينما أنت الآن من تروح للبحث الخارج تواجه هاي الآراء كلها، اللي ما يدرس الحلقات طبعا يواجه هاي، فواحد حلقات وكفاية، أما فقط كفاية ما يفيد، ما يقدر يسيطر بالبحث الخارج، تأخذ الذن الاثنين أفضل له يعني يجمع أحسن. ها؟ إيه. لا 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 بالعكس، يرى في باب الاستصحاب، في باب الاستصحاب يرى الكاشف في مقام الجري العملي. لا لا، خاف تصور في باب الأمارات يرى الكاشفية التعبدية في باب الأمارات، لأنه في باب الأمارات عند الشيخ النهيني أيضا المجعول هو العلمية، والعلمية في مقام الكشف، بينما في باب الأصل يرى أيضا المجعول العلمية، لكن العلمية في أي باب؟ في باب الجري العملي. قد تقصد الأمارة، أي أما أصحاب لا. هذا باعتبار ما راح يلغي الشك، ما راح يلغي الشك، وش وقت إذا كان علم أجعلك عالما بالنجاسة وقاع الطهارة شنو كان شاك في النجاسة، راح يصير رفع. أما الاستصحاب يقول أنت في مقام العمل ابن على النجاسة، وقاعدة الطهارة تقول أنت في مقام العمل ابن على الطهارة، هذا عمل هذا عمل، ماكو إلغاء. إلغاء يصير إذا كان هناك جانب كشف، أما إذا كان جانب جري عملي وين الإلغاء يصير؟ هذا كله بيا بيان أو يا تقريب، تقريب الأول لتقديم قاعدة الاستصحاب على قاعدة الطهارة. خلنا نقرأ واحد واحد أفضل، بس اعطونا الكتاب لأنه خاف يصير لبس، لأنه شوي المطلب يدق اليوم. لا 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 أعرفه هنا ولو زحمة شرحة. يقول وأما تقدم الاستصحاب على القاعدة، على قاعدة الطهارة، هذا شنو عبرنا عنه البيان الثاني، لماذا الاستصحاب يقدم على الطهارة، اما دعوى القصور في مقتضي دليل قاعدة الطهارة هذا واحد، او لدعوى وجود مانع من التمسك بقاعدة الطهارة. ما هو المانع؟ ان الاستصحاب دائما يتقدم على قاعدة الطهارة، فقد يقرب باحد تقريبات. هسه هاي قد تشير الى التقليل، الشيخ ما مقتنع به الظاهر وهيج. اولا ما بنى عليه الشيخ النهيني وآخرون، آخرون من ضمنهم أحد أبرز أعلام مدرسة الميرزا النهيني هو السيد الخوي رضوان الله عليه، من دعوى الحكومة، أي إن الاستصحاب حاكم ما معنى الحكومة؟ أن يتصرف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر. شلون تصرف؟ واضح أمثلتها هو. أمثلتها هو. يجي الشارع مثلا شي يقول لا شك لكثير الشك. إذا واحد كثير الشك يشك بين الثالثة والرابعة. هو شك يا موسى. هو بعد كثير الشك. الشارع شي يقول؟ لا شك. يا بابا أنا شك. قال بابا أن في شكك تعبدا تنزيلا نجعلك مو شاك. ولا أنت 100% جنوة شاك. هذا يسمونه تضييق. ومرة عندنا شنو الطواف في البيت شنو يخلي هاي اللي يفتر حول الكعبة 7 مرات شي يخلي صلاة جنها. هاي حكومة يا مو حكومة؟ يخلي الطواف منزلة الصلاة. لا حكومة. بس حكومة شنو هاي؟ واضح الطواف مو صلاة بس انزل الطواف منزلة. يعني كما اذا اقمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم كذلك اذا اقمتم الى الطواف شنو فاغسلوا وجوهكم يعني الطهارة من الحدث. هاي حكومة يسمونها. وان الحكومة من اجت لاحظ وان مفاد قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك الذي هو مدرك مستند حجية الاستصحاب. التعبد ببقاء اليقين هذا مسلم. هذا مقدار مسلم. يقينك لا ترفع بالشك. واضح هذا. لكن السؤال من أي ناحية تعبدني أيها الشارع ببقاء اليقين؟ هنا صار خلاف. نظريات 4 أو 5. ما معنى الشارع عبد المكلف ببقاء اليقين؟ شوفوا شيخ النايني شو راح يفسر الرواية. قال اعتبار المكلف هذا معنى التعبد. يعني اعتبر الشارع المكلف عالما. هذا معنى ابقي على يقينك يعني اجعلك عالما ببقاء الحالة السابقة. واحنا فرضنا شنو الحالة السابقة؟ وهي النجاسة في المقام. اذا هو عالم بالنجاسة. قاع الطهارة شنو موضوعها؟ الشك. وبذلك أي وبجعل العلمية يرتفع موضوع القاعدة. وهو شنو موضوع القاعدة؟ عدم العلم بالنجاسة يعني الشك. ويتبدل عدم العلم لمن يتبدل إلى العلم بالنجاسة. لكن هذا العلم تعبدي أم حقيقي؟ ويتبدل تعبدا إلى العلم بها. لأن الشارع من يقول للمكلف أنت عالما بالحالة السابقة ومو أنت عالم حقيقي. أنا أجعلك عالما أنزلك بمنزلة العلم. وهذا عبرون عنها حكومة. لأن دليل الصحابة الصرف وين؟ في ذاك الموضوع لغى الشك. لكن الغاء ليس حقيقيا إنما الغاء تعبدي. واضح. لا تنسوا التعليقين. الثاني شوية إرادة انتباه. إن دليل لاحظوا هسه دليل من الأدلة. إن دليل قاعدة الاستصحاب أظهر من دليل قاعدة الطهارة. هاي من الأدلة هسه. وعندنا قاعدة مذكورة في باب الجمع العرفي كلما اجتمع دليلان متنافيان قدم الأظهر على الآخر. والاستصحاب شنو؟ أظهر دليل الاستصحاب. هاي عبارة مهمة. دليل الاستصحاب أظهر من دليل قاعدة الطهارة. وتقريب ذلك إن النسبة بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة الطهارة عموم من وجه. فقد يكون هناك استصحاب ولا مثل إيش؟ مثل استصحب وجوب الجمعة. ما لا معنى قاعدة الطهارة. وقد تكون هناك طهارة ولا معنى للاستصحاب. مثل إيش؟ مثل أشك ابتداء عندي هذا الشيء طاهر أو نجس. هذا مجال علمه قاعدة الطهارة. ابتداء أنا شك طاهر أم نجس. إلى مجال الاستصحاب هنا لماذا؟ أحسنتم، يقيم الحالة السابقة معا. وقد يجتمع مثل مثال ما نجس ثم زال تغيرا من إيه؟ من قبل نفسه. الحالة السابقة النجاسة ثم شككنا في الطهارة، فهنا كما مجال للاستصحاب مجال علمه، هذا مورد الاجتماع. في مورد الاجتماع من هو المقدم؟ تطبق هذه القاعدة، كلما اجتمع دليلان متنافيان قدم الأظهر على الآخر. هنا يقال إن الاستصحاب، دليل الاستصحاب أظهر من دليل قاعدة. ومن أين الأظهرية؟ لاشتمال بعض أدلة الاستصحاب على كلمة أبدا، وهي من أدوات العموم. يعني أنت اليقين إذا جاء معه الشك أبدا في كل الحالات كل الأفراد لا تنقض اليقين. ماذا؟ حتى في حالة اجتماع قاعدة الطهارة معه، بينما قاعدة الطهارة لا تشتمل على كلمة شنو؟ أبدا. واضح إن شاء الله؟ ماكو، يقول ماكو تطبيق عليه الشيخ. هذا الآن مثالنا الحالة السابقة، أقول لك استصحب طبق الطهارة، هذا إنه هذا الماء احتمال نجس واحتمال، لو زالت تغير احتمال طاهر، بس احتمال أيضا مع مشكوك الطهارة بسبب زوال التغير من قبل النفس. ها ايه هسه، ها واضح هسه، ها احسنتم. هو هذا هو يوجد شقيت هم تعليقات. من يتفضل للتعليق الاول غير شيخ صادق وشيخ سعد؟ من يعلق؟ احسنتم، قاعد الطهارة شبيهة هم تشتمل على ادوات العموم، كل شيء لك نظيف، كما قاعدة الاستصحاب تشتمل على كلمة ابدا وهي من ادوات العموم، كذلك الحال ايه لقاعدة الطهارة. فيصير تعارض بين دليل العام ودليل العام الآخر. هذا واحد. وثانيا لو تنزلنا وسلمنا إن قاعدة الطهارة لا تشتمل على أدوات العموم كما في بعض أدلة الأخرى، فأيضا هذا التقريب قابل للمناقشة، وذلك لأن العام يتقدم على الدليل الآخر الذي لا يشتمل على أدوات العموم يعني الإطلاق، لأن العام له درجات، بعض درجات العام تكسبه قوة تجعله أظهر من الإطلاق، كما إذا قال لا تنقض اليقين بالشك أبدا وبأي شك كان ولا يحق لك، ودير بالك. يلا بعد هذا شنو؟ أطل العام قوة من الظهور يجعلها أقوى من إيه؟ وبعض الدرجات لا تكسف تلك القوة، سواء فقط يشتمل على لفظة أبدا، صحيح هذا عام هناك إطلاق، بس ليس من القوة يجعله العرف مقدم ماذا؟ هذا العام مقدم ماذا على غيره؟ إذن العموم له درجات، متى يكون العام أظهر من غيره؟ أنت بعد كنت تبحث درجات العموم تختلف من عام من علمه إلى عام. هذا التقريب الثاني. خلنا نعلق أشوفه. دعوة أن دليل الاستصحاب يتعارض مع دليل، شوفوا لاحظوا أخذ الدليل ويا الدليل، هناك إيش أخذه؟ أخذ دليل الاستصحاب ويا موضوع قاعدة الطهارة، مو ويا دليل قاعدة الطهارة، ويا موضوعها، لأن دليل الاستصحاب تصرف لذاك الموضوع، هنا دليل ودليل. في مادة الاجتماع، طبعا مادة الافتراق قمنا ربط بها، احنا مشكلتنا عين في مادة الاجتماع، شنو مادة الاجتماع؟ وهي الشك في ارتفاع النجازة فعلا. هاي شلون الشك؟ لو زال التغير من قبلي بعد العلم بها سابقا. يقول ويلزم تقديم دليل الاستصحاب لقاعدة، كلما اجتمع دليلان كذا لماذا يقدم؟ لأظهريته، لأظهرية دليل الاستصحاب في الشمول للمادة المذكورة مادة الاجتماع. ومن أين جاءت الأظهرية؟ لاشتمال دليل الاستصحاب على لفظه. أبدا. أكو إشكال ثالث، من يتفضل له؟ إشكال ثالث من يتفضل له؟ على أنه هذا هم مفيد غير ذن الإشكالين اللي ذكرناه. أحسنتوا. في بعض أدلة الاستصحاب في الروايات الأخرى شلون؟ لفظة أبدا ما أجت كل روايات الاستصحاب. أكو إشكال هم رابع، ما أكو داعي بعد، كافي البيان. التقريب الثالث، التقريب الثالث أي. الأول بظاهر مو أظهري. أحسنت. لا 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 حتى لو سلمنا قلنا هاي الثاني هم كده، حتى لو سلمنا بس إنه أدوات العموم على حد واحد. أبدا كل جميع كلنا على حد واحد، كلها أظهر. شو الفرق بين الأظهر والظاهر؟ هذا يقولون أظهر وهذا ظاهر، والأظهر يتقدم على الظاهر. لا 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 مو هالمعنى. لا أبد أبد. لا دي أظهريتها في الشمول، لكن ما بيظهر، بظاهر فقط. الظاهر والأظهر يشتركان في نقطة، كلاهما يكشفان عن المراد، مراد المتكلم. مو يعني مرة أقول لك اكرم كل فقير ومرة أقول لك اكرم الفقراء، وبالتالي الحالة كيف تريد؟ الفقير الأعم من الفاسق والعادل. يولا شنو فرق بين اكرم كل فقير واكرم الفقراء؟ المراد واحد، انت المتكلم شيء واحد تريد، مارد خصوصية للعادل. هاي نقطة الاشتراك، كلاهما يكشفان عن المراد. نقطة الاشتراك ها كاشفية كل عن المراد اقوى من كاشفية الاطلاق، لان هاي تصريح بها، ودي شبيهة بالاطلاق ومقدمات الحكمة جملة اعتراضية. التقريب الثالث دعوى الورود. الورود فرق عن الحكومة شيء واحد، إن الدليل الوارد يتصرف في موضوع الدليل، في موضوع الحكم الآخر أيضا تصرف مثل الحكومة، تصرف تصرف، ولكن تصرف حقيقي وليس تصرف تنزيلي. واضحة؟ فهنا ندعي هاي الدعوة، نقول إن العلم الذي أخذ في موضوع قاعدة الطهارة كل شيء لك نظيف حتى تعلم، المقصود منه ليس العلم الوجداني، المقصود منه الحجة الشرعية. فمفاد الرواية هكذا، كل شيء نظيف حتى تقوم حجة شرعية على أنه ماذا قد، وليس العلم إلا من باب المثال للحجة الشرعية. أكو خصوصية للعلم صار؟ ها؟ عدم خصوصية للعلم. مو كل شيء لك نظيف حتى تعلم وجدان أنه قدر، لا، حتى تقام حجة شرعية على أنه قدر. فإذا قبلناها وحيث إن حديث لا تنقض اليقين بالشك يجعل الاستصحاب حجة شنوة شرعية. فعندما تستصحب الحالة السابقة يعني عندك حجة شرعية بالنجاسة. فشي يصير مفاد قاع الطهارة؟ كل شيء لك نظيف حتى تحصل عندك حجة شرعية بالنجاسة، والاستصحاب حجة شرعية بالنجاسة. الآن دليل الاستصحاب ماذا فعل في موضوع قاعدة الطهارة؟ تصرف فيه أم لا؟ لكن تصرف حقيقي وتعبدي. حقيقي لا، لأن قاعدة الطهارة يقول كل شيء لك نظيف حتى تحصل لك حجة شرعية. والاستصحاب حجة شرعية أم لا؟ حجة شرعية، هذه حجة شرعية وهذه حجة شرعية. فيتقدم دليل الاستصحاب على قاعدة الطهارة، لأن دليل الاستصحاب وارد والورود تصرف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر تصرف حقيقي. واضح هذا؟ نعم. لو فسرنا بس دير بالك، لو فسرنا العلم المأخوذ في قاعدة الطهارة بخصوص العلم الوجداني كل شيء لك نظيف حتى تعلم وجدانا أنه قدر، والاستصحاب علم وجداني وتعبدي، شو يصير؟ هاي حكومة يا ورود، بعد حكومة يصير، لأن هذا إدخال شنو؟ إدخال تعبدي وليس إدخال حقيقي. بس دعوة الورود لا، على تفسير العلم المأخوذ في موضوع قاعدة الطهارة بالعلم الحجة الشرعية والاستصحاب حجة شرعية بعد قيام دليل الاستصحاب عليها. من يعلق عليها؟ طبعاً. إن تفسير العلم بالأعم من الوجداني والتعبدي يحتاج لمن؟ إلى قرينة. ولا قرينة شنو؟ إلا الشارع هيك يقول. العلم اللي يؤخذ في الروايات، العلم اللي أنا أقصده الأعم يعني على الآخر، لكن هذا ماكو دليل عليه. فتفسير العلم من العلم الوجداني للتعبدي هو بدليل عليه ما دعوى الورود. لاحظوا، وإن العلم المأخوذ وين؟ إيش راح يصير العبارة أفضل في موضوع دليل القاعدة؟ راح أصرف وين في الموضوع حتى تعلم لا يراد به العلم بما لا يراد به العلم بما هو كاشف تام أو بما هو صفة نفسانية 100%، ما أريد هاي 100%، تعشقري، بل بما هو حجة شرعية. سؤال، ومن أين عرفت ذلك أن المقصود من العلم ليس بما هو كاشف تام بما هو صفة بل بما هو حجة شرعية؟ يقول للجزم بعدم الخصوصية له من هذه الناحية. هاي أحدتها شنو؟ على مدعيها. شلون من جزمت؟ اكو آية اكو رواية. يو هذا جزم من يمه شيخ، هذا اجتهاد خاص بي. وحيث ان الاستصحاب حجة شرعية فيكون الاستصحاب متقدما على القاعدة بمن؟ بالورود. يا صار تصرف شنو؟ حقيقي. لان شنو؟ كل شيء نظيف حتى تعلم انه نجس بالحجة الشرعية، فهذا حجة شرعية. واضح؟ علقنا عليه. يقول الشيخ هذا كله شنو؟ خطية قاعدة الطهارة، ما طه مجال، ما استطعنا نتمسك بها، اما لقصور في المقتضي صوشها يعني او شنو؟ لذلك اصحاب يقول نعم يصير لها وجود ومكانة لو صار شنو بأسهم بينهم لو تعارض استصحاب مع استصحاب، لو تعارض استصحاب مع استصحاب سمنا توارد الحالتين. هذا الثوب نجس يقينات وطهرناه شنو؟ بس ما أدري النجس النجاسة أولا ثم الطهارة أو الطهارة أولا ثم النجاسة. فاستصحاب النجاسة معارض بيما، واستصحاب الطهارة معارض بيما، يساقط الاثنين. هاته قاعدة الطهارة شو تصير؟ لها مجال للجريان. يقول هذا كله في غير ما وارد توارد الحالتين، يعني كما في الحالة الطبيعية، وأما فيها في توارد الحالتين فيحكم بالطهارة. لماذا؟ لأن اللي يمنحها سقط للقاعدة بعد عدم جريان استصحاب النجاسة. لماذا؟ لأجل المعارضة فيما بينها، لأن استصحاب الطهارة معارض استصحاب النجاسة. طب ولا مرجح، ليش ترجح الطهارة عن النجاسة أو بالعكس؟ فالتساقط. الحمد لله رب العالمين. أي استمر احنا.